إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا لقد اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يجعل خلقه في منزلة واحدة، فالله سبحانه وتعالى قد فضل بعض الملائكة على بعض، فقال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل قد فضل بعض النبيين على بعض ولم يجعله في منزلة واحدة، قال سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وغير ذلك من الآيات في بيان أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض. بل قد فضل سبحانه وتعالى بعض الأماكن على بعض، ففضل سبحانه وتعالى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى على سائر الأماكن وسائر المساجد. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه الله من المساجد، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد. أما المسجد الأقصى فقد ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن الصلاة في المسجد الأقصى ب250 صلاة فيما سواه من المساجد. وقد فضل سبحانه وتعالى أيضا بعض الأزمنة على بعض، فقد فضل شهر رمضان على غيره من الشهور، وفضل سبحانه وتعالى العشر الأوائل من ذي الحجة أيضا على غيرها من الأيام والشهور إلا شهر رمضان. هذه العشر التي سوف نستقبلها بمشيئة الله جل وعلا هي موسم عظيم من مواسم عبادة الله سبحانه. كثير منا قد يفرط في استغلال هذا الموسم العظيم من مواسم طاعة الله جل وعلا. فهذه الأيام التي نستقبلها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي موسم عظيم من مواسم طاعة الله سبحانه. وحتى يعني لا يضيع بساط الوقت من تحت أقدامنا دون أن نلم بالموضوع، سأختصر الحديث عن هذا الموضوع تحت ثلاث من العناصر، تحت ثلاثة من العناصر الرئيسية. أولا، ما يستحب فعله في هذه الأيام لمن أراد أو عزم على التضحية لله جل وعلا. الذي عزم ونوى الضحية في هذا العام، لقد أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، فلا يمس من شعره ولا بشره أي من جلده، ولا يقطع شيئا من جلده شيئا. طبعا حتى يأتي وقت الطهير وحتى يأتي وقت الذبح. بل في رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال بالحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض أهل العلم: هذا ليكون للمسلم الذي لم يحرم بالحج ولم يكن من حجاج بيت الله الحرام حتى يكون بينه وبينه شبه، فأمر بعدم أخذ شيء من شعره ولا أظفاره، لأن المحرم يحرم عليه أخذ شيء من ذلك. فحتى يشابهه حتى يذبح نسكه فنهي عن أخذ شيء من ذلك. أما من لم يضحي ولم يجد سعة ليضحي فهذا من تمام يعني أضحيته ونسكه، لأنه عجز أو لم يستطع ذلك، فليأخذ من شعره وأظفاره شيئا في هذه الأيام، كما ورد ذلك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما هي الأعمال الصالحة التي نتقرب بها لربنا جل وعلا في هذه الأيام؟ فلا بد أن تستغل الوقت وألا يضيع منك الوقت إلا وقد استفدت في هذا الموسم العظيم. هناك كثير من الأعمال الصالحة كثر الكلام عنها وأنا لا أفصل الكلام فيها، وإنما أشير فقط إليها إشارة وأذكر ما يتعلق بهذه العشر. أول هذه الطاعات الإكثار من ذكر الله جل وعلا، فهذه عبادة عظيمة وهي سهلة ميسورة على كل إنسان، أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من ذكره، أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. وقد وردت الأحاديث بل الآيات الكثيرة التي تدل على ذلك، وأنا لا يعني أذكر هذه الأدلة وإنما أشير فقط إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكره في هذه الأيام وبالإكثار من ذكره في هذه الأيام على وجه الخصوص، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويذكر الله في أيام معلومات، وكما سيأتي أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. وقد ثبت أيضا حديث يدل على ذلك رواه البزار وغيره وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب العمل فيهن عند الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عصر وجهه بالتراب، يعني خرج وجاهد في سبيل الله جل وعلا. وكما سيأتي في الحديث الآخر الذي يقيد ذلك أنه خرج يجاهد ويقاتل في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني عقر جواده أي فرسه وقتل هو في سبيل الله جل وعلا. هذا فقط الذي يعني ينال أجرا عظيما ويفوق أجر العمل الصالح في هذه الأيام. وأيضا من هذه الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى ربنا جل وعلا في هذه الأيام المحافظة على الصلاة وخصوصا صلاة الجماعة، وأيضا الإكثار من النوافل، أكثر من النوافل لله جل وعلا في هذه الأيام. وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد في المسند مثال صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لثوبان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها رهينة. عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها رهينة. فأي يوم قبل بعد هذا يعني يريد الإنسان من الإكثار من السجود يعني الصلاة لله جل وعلا، أي صلاة التطور. وصلاة التطور المطلق لا حدود لها، صل ما شئت من ليل أو نهار. أما النوافل المقيدة التي قيدت بعدد معين فهذه لا تزيد عليها، كالرواتب التي قبل الصلاة أو بعدها أو ما شابه ذلك مما ورد مقيدا بعدد معين فلا تزيد عليها. أما النوافل المطلقة فصل ما شئت من ليل أو نهار. من هذه الأعمال الصالحة أيضا إحياء ليالي هذه الأيام بالقيام لله جل وعلا، فأكثر من قيام الليل. وإن كنت يعني لا تستطيع أن تقيم أكثر الليل أو نصفه أو ثلثه أو ما شابه ذلك فلا تحرم نفسك من شيء قليل من الليل ولو بشيء من قصار الصور، ولو بشيء من قصار الصور. كثير من الناس لا يصلي أبدا في الليل، فصلي ولو بشيء قليل وأكثر من عدد الركعات وعدد السجود. وقد سمعت الحديث فإنك لن تسلم لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها رهينة. فنكثر من النوافل من الصلاة في هذه الأيام. من هذه الأعمال الصالحة أيضا التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا وتزيدنا قربا إلى الله سبحانه وتعالى الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله، والناس يعني في هذا الزمان قد ازدادوا بخلا والعياذ بالله، والإنسان قد يجد سعة وعنده مال ويجد خير أن ينفع نفسه قبل أن ينفع الآخرين، لأنك إذا أنفقت في سبيل الله وهذا أعلى ما أوجبه الله عز وجل عليك من النفقات، لأن أفضل نفقة تنفقها هي ما أوجبه الله عز وجل عليك من إخراج زكاة المال ومن الإنفاق على أهلك وعيالك. وبعد ذلك إذا كان عندك سعة وطائف من المال فأفضل الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان أو ما زاد عن حاجة الإنسان وما زاد عن نفقته واجبا. لكن كثيرا من الناس يحرمون أنفسهم ولا ينفقون في سبيل الله. ونأتيك في فضل الإنفاق في سبيل الله قوله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله واحد من يشاء والله واسع عليم. هو هذا المثل العظيم الذي ضربه الله عز وجل للمنفق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة واحدة من القمح ألقيتها في الأرض فأنبتت سبع سنابل، وسنبلة واحدة فيها مئة حبة. إذا الحبة الواحدة أنتجت 700 حبة، وليس ذلك فقط، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. فالحد لا يقف عند 700 ضعف، بل إن الله عز وجل يضاعف هذا الأجر إلى أكثر من ذلك لمن شاء ولمن أراد سبحانه وتعالى وعز وجل. من هذه الأعمال الصالحة أيضا التي نتقرب بها إلى ربنا جل وعلا في هذه الأيام والليالي الحرص على دروس العلم، الحرص على دروس العلم التي فرط فيها أكثر الناس. أنت مقصر في طلب العلم فلا تجد نفسك في القراءة والاطلاع ومذاكرة العلم الشرعي النافع. فإذا وجد من وفقه الله عز وجل وفرغ شيئا من وقته لينفعك وينفع المسلمين فلماذا يعني لا تستفد من هذا الوقت وهو وقت قليل؟ يعني ماذا يضيعك لو جلست في درس العلم نصف ساعة أو أكثر أو أقل؟ ماذا سيؤثر عليك؟ بل إنك تضيع الأوقات فيما لا ينفعك، في الجلوس في الطرقات وفي المقاهي وما شابه ذلك ويضيع وقتك. فأنت الخاسر وأنت النادم ندما شديدا على طبيعة لذلك. فأحرص الحرص الشديد على دروس العلم لتتعلم يعني دين الله جل وعلا. ويكفيك في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه رجع أو نال أجر حاج تاما حجه، نال أجر حاج تاما حجه. يا من لا تستطيع أن تحج وليس عندك الاستطاعة أن تحج بيت الله جل وعلا، هذه فرصة عظيمة لك تنال أجر الحاج الذي ذهب ليحج ويؤدي فريضة الحج، تنال مثل أجره بهذا العمل. لكن لو أخلصت النية لله جل وعلا لم تخرج رياء ولا سمعة ولا شيء من ذلك، وإنما خرجت فعلا إما أن تتعلم وإما أن تعلم، تذهب إلى المسجد لتعلم الناس، تفرغ شيئا من وقتك وتتعلم العلم النافع وتعلمه لغيرك. وكذلك العكس، المتعلم نفسه إذا خرج ويعلم أن في هذا المسجد درسا مثلا بعد العشاء في يوم كذا وكذا، ثم ذهب بهذه النية ليصلي الصلاة في الجماعة ويجلس ويسمع العلم، هذا رجع ونال هذا الأجر العظيم، نال أجر حج تاما حجه. فماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ يا من قصرت أصلا في طلب العلم، تنال أنك تتعلم شيئا من الدين ومن دين الله عز وجل، وأيضا تنال هذا الأجر العظيم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله جل وعلا، وهي كثيرة كثيرة. المهم أن تحرص على العمل الصالح في هذه الأيام وفي هذه الليالي حتى لا تضيع منك. فكم من مؤمن مات ولم يدرك هذه الأيام، ولم يدرك هذا الموقف العظيم للمواقف الصالحة لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أما عن فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة ففضائلها عظيمة وكثيرة، تؤخذ من بعض الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أذكر شيئا من فضائل هذه العشر حتى نعلم منزلتها عند الله جل وعلا، وحتى نعلم قيمتها ولا نفرط فيها. أول هذه الفضائل لهذه العشر أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من العمل الصالح في غيرها، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الحالة الوحيدة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم كعمل صالح يفوق العمل الصالح في هذه العشر، حالة واحدة فقط. يعني حتى الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام وأفضل الأعمال التي يتقرب المسلم بها إلى ربه، أن يقتل في سبيل الله وأن يجاهد في سبيل الله، حتى الجهاد لا يعدل العمل الصالح في هذه الأيام إلا صورة واحدة من الجهاد، وهي أن يخرج لنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. يعني يخرج يجاهد في سبيل الله فيقتل ويعقر جواله أي فرسه ويقتل ثم يقتل هو في سبيل الله، فلم يرجع من ذلك بشيء، خرج بنفسه وماله يجاهد ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا هو العمل الوحيد الذي يفوق العمل الصالح في هذه الأيام. أي عمل صالح من قراءة القرآن ومن صلاة ومن صلة الرحم ومن إحسان إلى فقير أو مسكين أو إطعام طعام أو شابه ذلك، كل الأعمال الصالحة إذا فعلتها في هذه الأيام فلها أجر عظيم ويضاعف أجرها عند بل تفوق الجهاد في سبيل الله إلا هذه الصورة. ثانيا من فضائلها أن هذه العشر هي الأيام المعدودات التي أشار إليها القرآن العظيم في قوله سبحانه وتعالى: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ورد عند كثير من أهل التفسير أن المقصود بهذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. من فضائل هذه العشر أيضا أن الله جل وعلا أقسم بها في القرآن العظيم. الله سبحانه أقسم بهذه العشر في القرآن العظيم، والله سبحانه لا يقسم إلا بشيء يعظمه. قال سبحانه: والفجر وليال عشر. عند كثير من المفسرين أيضا أن المقصود بليالي العشر هنا هي العشر الأوائل من ذي الحجة، فالله سبحانه وتعالى أقسم بها، وهذا دليل على شرفها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة أكرر التنبيه أن بعض الناس قد يستدلون بهذه الآية ومثلها من الآيات الكثيرة التي أقسم الله عز وجل بها من المخلوقات، يستدلون بذلك على أن الحلف بغير الله لا شيء فيه، ويجوز أن نحلف بغير الله، لأن الله عز وجل أقسم بالشمس وأقسم بالليل وأقسم بالعصر وأقسم بأشياء كثيرة في القرآن من المخلوقات. فقال: يجوز أن نقسم بهذه الأشياء لأن الله أقسم بها. ونقول: لا يجوز لك أنت أن تقسم بهذه الأشياء، فالله سبحانه أقسم بها لأنه خالقها. أما نحن فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وقد ثبت ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ: فقد كفر وأشرك. ومع كثرة التنبيهات وتحذير الناس من الحلف بغير الله، نسمع كثيرا من الناس بعد أن علموا أن الحلف بغير الله شرك ولا يجوز، يقعون في الحلف بغير الله، فيحلف بالنبي ويحلف بالكعبة ويحلف بالأمانة ويحلف برحمة فلان وبغير ذلك من هذه الأشياء، وبالذمة وغير هذه الأيمان التي نسمعها من كثير من الناس. هذا لا يجوز، بل هو شرك أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه وقع في الشرك، فهذا أمر خطير. من هذه الفضائل أيضا لهذه الليالي العشر أو الأيام العشر أنها أفضل أيام الدنيا، أنها أفضل أيام الدنيا. فقد ثبت هذا في حديث صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني جاهد في سبيل الله جل وعلا ونال الشهادة في سبيل الله. أيضا من هذه الفضائل لهذه العشر أنها من الأيام الحرم، والأيام الحرم والأشهر الحرم لها يعني منزلة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم. والأربعة الحرم من الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. إذا ذو الحجة من الأشهر الحرم، والعشر الأوائل من ذي الحجة أي من هذا الشهر، فهي من الأيام الحرم، بل هي أحرم هذه الأيام لأن فيها يوم عرفة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خطب يوم النحر، يوم النحر، وبين منزلة هذا اليوم وقال: إن أحرم يوم يومكم هذا، وإن أحرم شهر شهركم هذا، وإن أحرم بلد بلدكم هذا، أي البلد الحرام والبيت الحرام. فسبحان الله العظيم، إذا كان هذا الحديث يشير إلى منزلة هذه الأيام وأنها من الأشهر الحرم، بل من الأيام الحرم، بل هي أحرم هذه الأيام عند الله جل وعلا. فندخل إلى الفضل الذي بعد ذلك، وهو إذا كان الأجر يضاعف في هذه الأيام على العمل الصالح، فالعقوبة تضاعف على المعصية في هذه الأيام أيضا. إذا ارتكب الإنسان معصية في هذه الأيام فعقوبته تكون أشد من غيرها من الأيام. والدليل على ذلك الإشارة في الآية التي تكلمت عن الأشهر الحرم، قال الله عز وجل بعدها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن ظلم النفس، بل من أعظم ظلم النفس، ارتكاب المعاصي. ارتكاب المعاصي والمحرمات هذا ظلم النفس، فالله عز وجل نص على عدم ظلم النفس في الأيام الحرم بالذات، لأن هذه الأيام لها حرمة أكثر من غيرها عند الله جل وعلا. فإذا فعل الإنسان معصية في هذه الأيام تضاعف العقوبة عليه، لأن من عصى الله عز وجل في هذه الأيام ليس كمن عصاه في غيرها. فهذا يدل أيضا على فضائل هذه العشر. من هذه الفضائل أيضا أختم به أن هذه العشر فيها يوم عرفة، ويوم عرفة هو من أفضل الأيام، وقوله من أفضل القربات لله جل وعلا. وأنا لا أريد أن أفصل كلاما عن يوم عرفات، لأننا سنخرج له اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا إن أحيانا الله عز وجل وأطال في العمر، ونفصل الكلام عن فضل صوم هذا اليوم وعن فضائله التي ذكرها أهل العلم استنباطا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أننا لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الأيام وأن لا نضيع الأوقات، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا وأن يبارك في أموالنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا، وأن يرزقنا العمل الصالح في هذه الأيام. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا ذنبا إلا فرجته، ولا ذنبا إلا لبسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا قريبا إلا خارج سالما لأهله إلا وغفرته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله.